الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: الأساس الرابع، المساواة. تعتبر المساواة بين الناس ركيزة اجتماعية أصيلة في المنهج الإسلامي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهكذا ومنذ الأصل والنشأة كانت المساواة أصيلة في المنهج الإسلامي. ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأول تطبيق حي لهذه الركيزة في الإسلام، إنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي في دروب المدينة وفي أسواقها ومع أهلها صغارا أو كبارا، أغنياء وفقراء، كما يمشي كل الناس. كان بسيطا في ملبسه ومأكله، لا يكاد يمتاز على الناس بشيء، فهو يأكل كل ما تيسر له من الطعام المباح إذا وجد، ويكتفي بتمرات إذا لم يجد غيرها، يجوع كالناس. ولما بادر عليه الصلاة والسلام إلى إنشاء الجماعة الإسلامية لأول نزول المدينة، لم ينشئها في صورة نفر من الحواريين أو الدعاة، وإنما أنشأها في صورة مجتمع إنساني متساو متكامل يمثل جمعية أمة الدعوة بلا أفضلية طبقية، لا من جهة أصول الدين ولا من جهة التطبيق في الدنيا، وإنما تحدد الأفضلية على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبينما يحكي النصارى أنفسهم أن عيسى عليه السلام كان لا يسير إلا وسط حواريه ولا يتكلم إلا معهم، وإذا تكلم مع غيرهم عد هذا أمرا غريبا ينطوي على حكمة بالغة، وكلامه كله رموز ومجازات وكنايات تحتمل معان شتى، بينما نجد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعيش وسط الناس جميعا كواحد منهم، يتحدث إلى كل من يريد أن يستفسره في أمره، ويتكلم معهم ويداعب أطفالهم بكلام يناسبهم. هامش، انظر الدكتور حسين مؤنس، عالم الإسلام، انتهى الهامش. وهكذا ومنذ البداية كانت المساواة نظريا وعمليا أصيلة في المنهج الاجتماعي الإسلامي، ولا يؤثر في ظل ذلك أن يتمايز الناس ثراء وفقرة أو قوة وضعفة أو كفاية وقدرة وإنتاجة أو علما وخبرة، أو يتمايز في ضروب الحياة كما تؤهلهم قدراتهم وأعمالهم، فإن ذلك التمايز كله لن يغير من أصل المساواة العامة أي شيء، ولن يكون أكثر من نتيجة طبيعية لأسباب مكتسبة، بل لن يكون في حقيقته إلا التحقيق العادل لأصول المساواة. ذلك لأن المساواة لا تعني مساواة النشيط بالكسول والعالم بالجاهل والمجاهد بالقاعد، بل إن هذا النوع من المساواة، وهو ما تجنح إليه النظريات الشيوعية والاشتراكية، هو أكبر أنواع الظلم والغبن، وهو طريق قصير لتدمير قيم العمل والكفاية والجد والتضحية والإخلاص. والمساواة في الإسلام بمعناها العادل الذي حددناه ركيزة أساسية في المنهج الإسلامي لعلاج المسألة الاجتماعية، بل هي ممتدة إلى كل أشكال التعامل البشري الممثل في الصور والجوانب التالية: 1. المساواة في الكرامة البشرية. الأصل: بلا تمايز جنسي أو قبلي، ولقد كرمنا بني آدم. 2. المساواة أمام القانون، فالمسلمون حاكما ومحكومين أمام قانون الله سواء. 3. المساواة أمام القضاء، فالمسلمون جميعا يحاكمون لدى محاكم واحدة مهما تفاوتت مكانتهم الاجتماعية. 4. المساواة في الحقوق المادية حسب الحاجة عند العوز، وحسب الطاقة والجهد عند الكفاية والثراء. 5. المساواة في التكاليف المادية أي الواجبات الفردية نحو المجتمع، كل حسب قدرته وفق شريعة الله في الزكاة، وهي شريعة لا تفرق بين المسلمين. والمسلمون اقتداء برسولهم عليه الصلاة والسلام لم يمارسوا المساواة شعارا نظريا يتاجرون به كما يتاجر الماديون، وإنما مارسوها حقيقة معاشة ممتدة إلى داخل أنفسهم تنتزع منها كل نواحي الأثر والأنفة والشعور الجاهلي بالتعالي والفرقية الطبقية. وهل ينتظرون شيئا بعد أن سمعوا من رسولهم العربي الهاشمي قوله: سلمان منا أهل البيت؟ أجل، سلمان من أهل البيت لأنه عمل صالح، وكل عمل صالح هو من دوحة النبوة. ومن سلمان هذا؟ إنه ابن موبوذان في إحدى قرى فارس، وقد ظل يتنقل من رق إلى رق قبل أن يبعث النبي، فلما أسلم انتقل هذا العبد بالإسلام إلى حاكم لعاصمة الإمبراطورية الفارسية التي كان بالأمس أحد رعاياها بل عبيدها. وبلال الحبشي العبد الذي اعتقه أبو بكر يقول فيه عمر بن الخطاب خليفة المسلمين العظيم: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وسالم مولى أبي حذيفة كان يرى فيه عمر أهلا للخلافة، وهو القائل فيه: لو كان سالم حيا لاستخلفته. إنها تطبيق حي عملي نابع من تصور إسلامي ممتزج بالعقل وبالقلب، قادر على اجتثاث كل مظاهر الطبقية وليس مجرد مظاهر خارجية. لعل التاريخ لم يشهد فيما شهد مثل هذه المساواة. لكن هل يعني ذلك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي لم يتفاضل فيه الناس معنويا أو ماديا؟ لقد ذكرنا من قبل أن المساواة الحقيقية لا تعني تحويل الناس إلى قوالب من حجارة دون تفاضل في الخبرة أو العلم أو القوة أو الضعف. عنوان: الطبقات في المجتمع الإسلامي. أجل، هناك طبقات في المجتمع الإسلامي، لكنها طبقات لا تنتمي للمعنى الطبقي السائد في أوروبا والمجتمعات الشيوعية المادية. إنه مجرد تصنيف فكري واقتصادي للناس، مجرد تفاوت يرصد الواقع الذي لا تستقيم الحياة إلا بتنوعه. والقرآن الكريم والسنة الشريفة يبرزان هذا التفاوت الضروري بين الناس: واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اثنان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثلاثة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وثمة آثار كثيرة تبرز هذا التفاوت الضروري، كتفضيل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، وتفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، وتفضيل أهل بدر، وهكذا. لكنها كلها أنواع من التفاضل لا تغلق باب التكافؤ في الفرص، ولا تفرق بين مسلم وآخر أمام القانون، ولا تنقص من حقوق أحد شيئا. وحتى التقسيم الاجتماعي لبعض الطوائف العاملة في المجتمع، كتقسيمهم في بعض كتب النظم الإسلامية إلى أرباب دولة وأرباب صنائع وأجراء، وتقسيمهم على النحو الذي على النحو كما نرى تغلب عليه المهنية والحرفية للطبقية، وهو رصد للواقع لا يفرض حواجز بين الطبقات كالحواجز التي كانت تفصل السادة عن الأقنان أو الأشراف عن الغوغاء في المجتمعات غير الإسلامية، بل إن التلاحم عن طريق المصاهرة والمعاملات الاجتماعية المختلفة قائم بين هذه الشرائح، وكلها أيضا أمام القانون والقضاء سواء، بل إن كلها في الصلاة والصيام والحج سواء. ونختم حديثنا عن المساواة الإسلامية بهذا المثل القاطع الدلالة على مدى استئصال الإسلام للنزعات العنصرية والطبقية وإقراره للتفاوت الخلقي والسلوكي والفكري وحده. تحكي كتب التاريخ أنه لما ذهب المسلمون لفتح مصر وتوغلوا فيها حتى وقفوا أمام حصن بابليون، رغب المقوقس في المفاوضة مع المسلمين، فأرسل إليهم وفدا ليعلم ما يريدون، ثم طلب أن يرسلوا إليه وفدا، فأرسل إليه عمرو بن العاص 10 نفر فيهم عبادة بن الصامت، وكان عبادة شديد السواد طويلا حتى قالوا إن طوله 10 أشبار، وأمره عمرو بن العاص أن يكون هو الذي يتولى الكلام مع المقوقس. فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة، فهابه المقوقس لسواده وقال لهم: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقال رجال الوفد جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا وأمرنا ألا نخالف رأيه. فقال المقوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم، وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وسابقة وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة. فقال عبادة وقد رأى فزع المقوقس من السواد: إن في جيشنا 1000 أسود هم أشد سوادا مني. وبعد قليل فتح جيش المساواة والعدالة مصر، وانتصروا على المقوقس والرومان جميعا. هامش من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. انتهى الهامش. عنوان الأساس الخامس: التوازن بين الفرد والمجتمع. لعل البشرية ما شقيت بقضية كقضية علاقة الفرد بالمجتمع، فمعظم الانقلابات والثورات والمذاهب المتصارعة في عالم اليوم إنما تتصل بهذه القضية بسبب أو آخر. والغريب أن هذه المذاهب كلها نسيت في غمرة صراعها قوانين الفطرة، ونسيت أن الفرد أساس المجتمع، وبالتالي فبدون فرد قوي يستحيل قيام مجتمع قوي. وقد نسيت أيضا أن النزعة الفردية والشعور الاستقلالي للذات نزعة فطرية لا يمكن سحقها إلا إذا سحق الإنسان كله، ونسيت أن هذا الإنسان الفرد كائن اجتماعي، وأنه بدون تجمع بدءا من آدم وحواء لم يكن في الإمكان تطور التجمع البشري واستمراره. أي أنها نسيت بتعبير وجيز أن النزعة الاجتماعية ضرورية وفطرية أيضا. إن الخطين معا، الخط الفردي والخط الاجتماعي، فطريان، ففي كل نفس سوية ميل للشعور بالفردية المتميزة بالكيان الذاتي، وميل مقابل للاندماج في الجماعة والحياة معها وفي داخلها، ومن هذين الميلين معا تتكون الحياة. هامش الأستاذ محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية. انتهى الهامش. إن الإنسان حين يجوع وحين يتألم وحين يفرح وحين يؤدي عملا وحين يحب الخير لنفسه، في كل هذه الحالات وغيرها يفعل ذلك ويحس به انطلاقا من فرديته وحدها، لكنه مع ذلك يستمد نزعته الاجتماعية من ميله للأصدقاء والزملاء والجيران وحاجته إلى المعاونة وإلى الأهل والأقارب. أي أن الخطين بإيجاز ضروريان ومتكاملان. هامش راجع فصل الفردية والجماعة المرجع السابق للأستاذ محمد قطب. انتهى الهامش. وقد ذهبت الرأسمالية في الغرب إلى إبراز الفردية وتعميقها حتى لا يبقى للكيان الاجتماعي إزاء طغيانها وجود ملائم. وفي المقابل ذهبت الشيوعية والاشتراكيات إلى إبراز الجماعة محطمة في طريقها كل نزعة فردية في الإنسان. ففي هذه المجتمعات لا وجود للإنسان الفرد بالمعنى الوجودي الحقيقي، فالمواطن ليس إلا عددية مهنية لا رأي لها ولا إرادة ولا إمكانية استقلال فردي في أي جزئية من جزئيات الحياة. والمذهبان كما نرى متناقضان مع قانون الفطرة، وكلاهما لا يؤدي إلى تحقيق الفرد الراشد أو المجتمع الراشد، بل يؤديان إلى نتيجة سيئة هي طحن الفرد والمجتمع مهما طال الزمان. أما منهج الإسلام في علاج هذه العلاقة باعتبارها جزءا من منهجه في علاج المسألة الاجتماعية فيتلخص في المقومات التالية: 1- حفظ الكيان الفردي مع الملائمة بينه وبين الكيان الاجتماعي، فهما ليس طرفي نقيض بل هما متكاملان متعاونان. 2- احداث توازن بين الفرد والمجتمع في مجال حقوق كل منهما وواجباته. 3- احداث توازن نفسي وخلقي في داخل الفرد ليكون منطلقا لتوازنه مع المجتمع. 4- والمجتمع ايضا بطبقاته المتوازنة وقيمه الإسلامية المتوازنة ماديا وروحيا يفرض توازنه على الفرد. 5- ومما يدعم هذا التوازن إقامته في الإسلام على وعي المسلم بحق الجماعة وشعوره بالواجب، وتنديد الإسلام بالنزعات الانعزالية التي تنمي الأثرة والفردية، وجعل الإسلام كل عمل اجتماعي نافع عبادة من أفضل العبادات إذا توفرت النية الحسنة. هامش لمحات في الثقافة الإسلامية بتصرف. انتهى الهامش. 6- ويقرر الإسلام أن التعاون في المجتمع من قبل الفرد إنما يتم اختياريا عن رغبة ذاتية، وهذا التعاون ليس قاصرا على جانب واحد ولكنه متعدد الجوانب، ويتعدد فيه التوازن والتعادل حتى لا تقوم ظواهر الحقد الطبقي والصراع الاجتماعي. 7- وهذا التوازن تصونه عقيدة دينية تهذب ضمير الفرد في جانب من جوانبها، وتحفظ للجماعة قوتها وسلامتها في جانب آخر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عنوان الفصل السادس: الإسلام والتيارات الاقتصادية الحديثة. 1- سياسة الإسلام الاقتصادية. 2- الأسس العقدية للاقتصاد الإسلامي. 3- الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي. 4- الأسس التشريعية للاقتصاد الإسلامي. 5- المذاهب الاقتصادية المعاصرة. عنوان سياسة الإسلام الاقتصادية. لا تنفصل سياسة الإسلام الاقتصادية والمالية عن الشجرة الإسلامية المتكاملة ذات الأصول الموحى بها والملامح الإنسانية العامة. وليس ما يقدمه الإسلام من تشريعات اقتصادية ومالية إلا جزءا لا بد أن يرتبط بالكل الذي هو الإسلام عقيدة وشريعة. وفي ضوء هذا الأساس الواضح تتم معالجة السياسة الاقتصادية الإسلامية في مستويات 3: 1- مستوى الأسس العقدية والفكرية. 2- مستوى الأسس الأخلاقية الإنسانية. 3- مستوى الأسس التشريعية. عنوان الأسس العقدية للاقتصاد الإسلامي. ليس الإسلام نظرية مادية ترسم عالم الإنسان من خارجه، بل الإسلام قبل كل شيء دين سماوي تتحرك كل تشريعاته صوب الغاية الكبرى التي تلخصها الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وإسلام الوجه له هو غاية الاقتصاد والاجتماع في الإسلام. يقول الدكتور محمود أبو السعود: إن الاقتصاد الإسلامي يتميز عن غيره بأنه جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة ولا تحتمل الشرك، ولا يستطيع أن يعيش الفرد في ظلها عبدا لشهواته لاهثا وراء رغائبه الحسية. إنه اقتصاد يرمي إلى السمو بالإنسان إلى مرتبة المخلوق المتصل بخالقه أملا وعملا ومصيرا. ويحدد الأستاذ محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: خصائص الإسلام الإسلامي، خصائص الاقتصاد الإسلامي، بأنه يمتاز بالواقعية والأخلاقية في وسائله وغاياته، ويرتبط بالعقيدة التي هي مصدر التموين الروحي لمذهبه. وحقيقة فإن الإنسان في نظر الإسلام يملك الأشياء ويتصرف فيها، لكنه لا يتحرر في تصرفاته من حكم الله وأمره وتوجيهه وحدوده. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. ففي هذه الآية القرآنية اعتبارات خمسة للملكية في الإسلام: ألف، أن الملك أساسا وابتداء. باء، وجوب ابتغاء الإنسان في عمله وجه الله. جيم، ألا يهمل الإنسان حقه في الاستمتاع الحلال على أن تتوفر النية الخيرة. دال، وجوب الإحسان إلى المحتاجين جزاء ما أحسن الله إليه. هاء، ألا يكون في تصرفه بثروته وإنتاجه وصناعته فساد في الأرض أو إساءة إلى الخلق. هامش الأستاذ أحمد محمد جمال، محاضرات في الثقافة الإسلامية. انتهى الهامش. وتعد ملكية الله للمال هي الأصل في النظرة الاقتصادية الإسلامية، وتنبثق عن هذه النظرة أحقية كل الناس في مال الله، وليس الأغنياء إلا مستخلفين عن الله ووكلاء له، وليس لهم حق الاستئثار به واكتنازه وترك قطاعات كبيرة من الناس تموت جوعا أو مرضا. والقرآن يقول في هذا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول شهيد الإسلام الأستاذ عبد القادر عودة في بحث له عن السلطة المالية: أما اعتبار المال مال الله وليس أحد أحق به من أحد، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. وعنه عليه السلام: أخذ عمر بن الخطاب هذا المبدأ الاقتصادي العادل فقال قولته المشهورة: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، ولئن بقيت لكم ليؤتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. هامش نقلا عن محاضرات في الثقافة الإسلامية. والزكاة المفروضة المتشعبة الفروع ليست مجرد ركن من أركان الاقتصاد الإسلامي، بل هي ركن من أركان العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها البناء الإسلامي كله. وانطلاقا من هذا التصور وحده حارب أبو بكر المرتدين قائلا لمن ناقشوه الأمر: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. عنوان: الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي. يبني الإسلام نظريته الاقتصادية بعد ربطها بالعقيدة على أسس أخلاقية إنسانية تمثل الوعاء الذي تنصب فيه التشريعات الاقتصادية. وتتضح ضرورة هذه الأسس حين ندرك أن الإنسان ليس آلة تحرك بقوانين جافة، وبالتالي لا بد لكي تنجح أي نظرية من أن يمهد لنجاحها بوعاء إنساني أخلاقي وبمناخ ملائم للتطبيق. وأبرز الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي هي: 1- احترام الفطرة البشرية وعدم الاصطدام بها، سواء عن طريق صيانة الملكية الفردية أو حفظ حقوق المجتمع في المال. 2- التبغيض في سيطرة المال المطلقة والتحذير منها. ولهذا المعنى تذهب الآيات القرآنية الكريمة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. 3- جعل المال وسيلة لا غاية وعنصرا واحدا من عناصر الحياة، وليس التفسير الوحيد لأنشطة الحياة أو المؤثر الوحيد فيها. 4- الوسطية والاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. 5- تقييد التصرفات الفردية بانعدام الضرر، فالقاعدة الأصولية هي تطبيق الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، عن طريق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 6- اعطاء الناس جميعا حقا في المال في حدود حاجتهم اولا وطاقتهم ثانيا. 7- محاربة العجز والفقر والتسول والضعف، وتشجيع المشي في الارض والسعي فيها والعمل الشريف، وان كان ذلك العمل في النظرة الاجتماعية السطحية هزيلا. 8- اقرار حق معرفة اصل الكسب عن طريق تحري مصادره وتطبيق قانون من أين لك هذا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر من بعده يحاسبون عمالهم على مصادر ثرواتهم، ويصادرون ما يأتي عن طريق استغلال النفوذ وما إلى ذلك. 9- تحريم الاكتناز وتبشير أهله بالعذاب الأليم. 10- الحث على صلة الأرحام، ولا تتحقق الصلة بغير المساعدة المادية في حالة العوز. 11- الحث على البر والرحمة والتعاون بين المسلمين. 12- اعطاء الحاكم المسلم حق توظيف اموال الاغنياء وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 13- كما ان للحاكم ان يفرض في المال حقوقا غير الزكاة في حالة حاجة المجتمع الى ذلك. 14- اعطاء المسلم المضطر الحق في مقاتلة مانع طعامه او شرابه الذي يحفظ به حياته وهو فائض عن حاجة المانع حتى يحصل على حق الحياة، واذا مات مسلم جوعا في مدينة او قرية او حي اعتبر اهل الحي قتلة ان علموا بجوعه، وكلهم ملزم بالاسهام في دفع ديته كما مرت الاشارة الى ذلك في كلام ابن حزم. 15- الحجز على السفيه المبذر أو العاصي، لأن المال ليس ملكا خالصا للشخص يتصرف فيه تصرفا سيئا كما يريد. 16- رفض الإسلام للاحتكار في المال أو غيره كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. 17- تحريم الإسلام للربا سواء كان بسيطا أو مركبا، لأن الربا من أكبر صور الاستغلال والتدمير. 18- تشجيع الإنفاق في سبيل الله والصدقة وإكرام الجار والضيف والقرض الحسن والصبر على المعسر وتفريج الكربات. 19- تحريم الآفات الأخلاقية الاقتصادية كالغش والخداع وترويج السلع بالحلف والتضليل والكذب بعامة. 20- محاربة الطرف والنظر إليه على أنه سبيل الهلاك وتدمير الحضارات، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتهى الشريط السابع من كتاب ثقافة المسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.